فاز القائمون ونجى المخلصون وسار إليه ثلة من الوالهين يسكنون دار محبته ويلوذون بواسع رحمته كانوا وما زالوا يعطفون على النهارات الولهى ومساءات الاشتياق بلغوا سدرة العشق بصبرهم وبصلاتهم وما غفى قلبهم ولا استراح ولا تعب جنانهم ولا تنحى عن يقينهم الصباح أهل العزيمة هم أهل الشكيمة هم وهم الصلاح برزوا في سوح الوغى كأنهم يزفون إلى الأعراس وقد زغرد حين رآهم الرصاص وضحكت العيون حين كتب عليهم القتال وفرحت متونهم لما أذن النصر للنزال وكان الغيب يرقب غاراتهم وكان الطير يزور حاراتهم مقاومون من زمن الكبرياء مجاهدون في بيعة الشهداء كلما هل هلال الشهر الكريم بكوا انتظارا طال وعادوا إليه يشدون الرحال وعلى مأذنة الأشراف لهم أمير بكف بيعتهم يجول الأكناف لا حب بغير حبه شبيه السخاء والثناء والجود وبه الله من على الوجود وعده حازم لا يقربه الغرور ولا تمسسه الهزائم نجل المفخرتين سليل الدوحتين جوهرة الماستين الهواشم والفواطم تحسر الكره حين فاض الجمع بحبه فاستشاط وتوجس الكفر حين مضى إلى حربه وأقام له الفسطاط كلما قرأ الفؤاد جاء تأهب الفخر وصاح حاضرون في كل ساح لن نترك السلاح لبيك يا نصر الله
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم جميعا في أماكن اللقاء، في الضاحية، في بعلبك، في النبطية، في صور، وأشكركم على هذا الحضور الذي يعبر دائما وكان يعبر دائما عن محبتكم وتأييدكم ونصرتكم لهذه المقاومة ولطريقها وشراكتكم الحقيقية في انتصاراتها وإنجازاتها. يجب أيضا في البداية أن أجدد التبريك لكم جميعا بشهر الله بأيامه ولياليه العظيمة المباركة، شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى، شهر التوبة والمغفرة والإنابة والرحمة. في البداية أيضا يجب أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات في هيئة دعم المقاومة الإسلامية، رئيسا وأعضاء مجلس إدارة ومسؤولين وعاملين وعاملات ومتطوعين لخدماتهم الجليلة وجهودهم المتواصلة منذ عقود، منذ سنوات طويلة في خدمة هذه المقاومة وفي نصرة هذه المقاومة. وأيضا في البداية يجب أن نتوجه في الأول من آب في عيد الجيش، في عيد المؤسسة الوطنية الضامنة، إلى مؤسسة الجيش، إلى قائده وضباطه ورتبائه وجنوده، أيضا بالتحية والتبريك لهم بهذا العيد، بيوم التأسيس، بيوم الانطلاقة. ونأمل إن شاء الله أن يمن الله سبحانه وتعالى وأن يتعاون اللبنانيون جميعا للحفاظ على هذه المؤسسة ودعمها وصيانتها وحفظ وحدتها وتقويتها، لتستطيع القيام بالمسؤوليات والمهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقها. أيها السادة والإخوة الكرام جميعا، أنا أود في الوقت المتاح أن أتحدث في مسألة المقاومة من زاوية ما يطرح منذ مدة. طبعا جرت العادة أنه أتكلم عن لبنان في إفطار هيئة دعم المقاومة، وأتكلم عن فلسطين والوضع الإقليمي في مناسبة يوم القدس، ولذلك حديثي هذه الليلة يقتصر على بحث مسألة المقاومة في لبنان. ومنه بدي فوت على استراتيجية دفاعية، على طاولة الحوار، على ما يطرح الآن من أفكار ومن مقولات، وتحديد موقفنا في نهاية المطاف بالاختصار الممكن إن شاء الله. أولا، لا يجادل أحد إلا مكابر أن ما جرى أن هزيمة إسرائيل هزمت عام 2000 وانتصر لبنان وتحقق إنجاز وانتصار تاريخي واستراتيجي، وإسرائيل خرجت مهزومة ذليلة بلا إنجازات وبلا ضمانات وبلا شروط. أي كلام آخر كلام مجانين أو حساد، لكن هذه هي الحقيقة. فإذا نحن أمام نصر واضح وجلي وتاريخي. 2، لا يجادل أحد أيضا إلا مكابر أن الفضل والإنجاز في هذا الانتصار بعد الله سبحانه وتعالى هو المقاومة التي أنجزت بدماء شهدائها وتضحيات مجاهديها وشعبها، والتفاف من التف من اللبنانيين حولها، حققت هذا الانتصار. أيضا هذا من الواضحات. لا مجتمع دولي ولا 425 ولا جامعة الدول العربية ولا منظمة مؤتمر إسلامي ولا أحد، أيضا هذا لا ينكره إلا مكابر أو حاسد. ثالثا، الكل أيضا يعرف أنه بعد انتصار 2000، وعلى خلاف كل السيرة التاريخية، يعني عادة حركات المقاومة عندما تنتصر تحكم. هيك صار فرنسا، هيك صار بالجزائر، هيك صار بفيتنام، هيك صار بكثير من دول العالم إلا في لبنان، لأن لبنان استثناء بكل شيء. هذه المقاومة لم تطلب أن تحكم، ولم تطلب سلطة، ولم تطلب حتى حصة من السلطة، وإنما أهدت النصر للبنانيين وقالت للسلطة تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم عن الشريط الحدودي المحرر، وقالت بعد في مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقنا جميعا يجب أن نواصل العمل من أجله. طيب، بعد هزيمة إسرائيل عام 2000 برز مطلب أمريكي إسرائيلي، وأيضا إذا حدا بناقش أنه هذا مطلب إسرائيلي أمريكي يعني يكون في مشكلة. يعني المطلب الأمريكي الإسرائيلي عملوا غاية وهدف، حطوا له برنامج وخطة، هو الانتهاء من المقاومة ومن سلاح المقاومة. نخلصنا طيب، إسرائيل انسحبت، فلننتهي من هذا الموضوع باعتبار أنه حزب الله كان يعتبر الفصيل الأساسي أو الأكبر في المقاومة في السنوات الأخيرة بالتسعينات، فصار الموضوع عنوانه نزع سلاح حزب الله، هو في الحقيقة نزع سلاح المقاومة. ولهم لا يريدون نزع سلاح حزب الله اللي بينفع ميليشيا، اللي بينفع بالحرب الأهلية. ما كل اللبنانيين عندهم سلاح تبع الميليشيا وتبع الحرب الأهلية. سلاح الذي يلحق الأذى بإسرائيل، اللي بيغير المعادلة مع إسرائيل، اللي بيحمي البلد، اللي بيمنع إسرائيل تفرض شروطها على لبنان، هذا بدنا نخلص منه. فمن يومها من بعد 2000 صار في قضية بالبلد وبالمنطقة وبالعالم وبمجلس الأمن وبالأمم المتحدة اسمها نزع سلاح المقاومة، أو بتعبير آخر نزع سلاح حزب الله. بعض القوى السياسية في لبنان تبنت هذا الهدف. هلأ هي منتبهة أنه هذا الهدف، هذا المطلب هو إسرائيلي أمريكي، مش منتبهة، أنا ما إلي شغل بالنوايا، لكن بالنتيجة هي تبنت هذا الهدف. طيب، إذن صار في عنا قضية وأصبحنا أمام معركة سياسية جديدة، مش معركة عسكرية، معركة سياسية جديدة، وهي معركة إعلامية ومعركة رأي عام ومعركة تفاوض ومعركة نقاش وجدال في داخل لبنان، ومعركة إرادات أيضا في داخل لبنان وخارج لبنان. اسم هذه القضية نزع سلاح المقاومة، الذي هو مطلب أمريكي إسرائيل. بعد العام 2000 عرضت علينا مساومات من جهات أمريكية وغربية في موضوع السلاح. مساومات، هلا بدناش نضيع الوقت بالتفاصيل، أنا حاكي عنها سابقا، إلى علاقة بالسلطة، إلى علاقة بالمال، إلى علاقة بالتسهيلات، إلى علاقة بشطبنا عن لوائح الإرهاب، ورفضنا ذلك كله لأننا كنا وما زلنا نرى في وجود المقاومة ضمانا وقوة للبنان وحماية لأهلنا وشعبنا الذي تخلى عنه عام 1982، إلى اليوم ما زال يتخلى عنه كل العالم. أيضا بال2004 قبل صدور القرار 1559 عرضت تسوية لهذا الأمر على سوريا، عرض على السوريين. وهنا أنا بحب ألفت اللبنانيين، خصوصا جماعة 14 آذار، أنه بالوقت اللي أنتوا كنتوا عم تروحوا على أمريكا وعلى فرنسا ومراهنين على بوش وعلى شيراك وبدوا يساعدكم يطلعوا لكم السوريين من لبنان، كان في تفاوض تحت الطاولة مع السوريين على روسكم، على حسابكم، على مشروعكم. كمان جاء حاكم عربي إلى رئيس بشار الأسد، ولأنه وقتها يعني مش مأزل لي يقول من هو الحاكم العربي، يمكن يجي وقت هن يقولوا، وعرض على رئيس بشار الأسد ما يلي بال2004. قال له بدك تبقى بلبنان، لأنه كان واضح بداية ضغط أمريكي وفرنسي وأوروبي وأنه لازم سوريا تطلع من لبنان، وكان حركة المعارضة بلبنان عم تتصاعد في هذا الاتجاه. قال له بدك تبقى بلبنان، فيك تبقى بلبنان مئات السنين، وفيك كمان مش بس تبقى بلبنان، بلبنان فيك تفوت إلى الجنوب، رغم أنه كان الأولي خط أحمر، فيك تبعت فرقة أو فرقتين من الجيش السوري إلى الجنوب وتنتشر في كل الجنوب إلى محاذاة الحدود. رئيس الأسد قال لهذا الحاكم العربي جميل، طيب شو المطلوب، يعني الثمن ما هو؟ قال الثمن هو نزع سلاح حزب الله ونزع سلاح الفلسطينيين. إذا أنت سوريا، الجيش السوري بينزع سلاح حزب الله وسلاح الفلسطينيين، لبنان إلك، خده، والتفويض الدولي لك في لبنان يبقى كما كان في الماضي وأقوى وأشد، بل أكثر من هيك، الخطوط الحمراء لانتشار القوات السورية تنتهي، فيك تطلع تنشر فرقة أو فرقتين في الجنوب. شوفوا، من أجل نزع سلاح حزب الله بال2004 لما كان في معارضة سياسية بلبنان وعم تطالب بخروج القوات السورية من لبنان، هذا الحاكم العربي اللي هو من جماعة عرب أمريكا إجا وقدم هذا العرض. طبعا في ذلك الوقت رئيس الأسد رفض. ليش رفض؟ كان عنده منطق. وهون أنا طبعا بحب جاوب على بعض المثقفين اللي علقوا على خطاب الأخير لما قلت أنه سورية أعطتنا سلاح في حرب تموز أو قبل حرب تموز، أنه سوريا جمعية خيرية. لا، ما شاء الله على هؤلاء المثقفين، لا مش جمعية خيرية، واضح مش جمعية خيرية، لكن سوريا عندها رؤية لحماية سوريا من إسرائيل، لحماية لبنان من إسرائيل، عندها منظور استراتيجي، عندها نظرة حول الأمن القومي، السوري والعربي. ضمن هذا رؤية رئيس الأسد جاوب الحاكم العربي وقال له طيب هو الفرقتين إذا أنا بعتهم على الجنوب وبيوم الأيام صار في مشكل مع الإسرائيلي أو جاء الإسرائيلي ليفرض شروطا أو ليفرض تسوية ورفضنا وأخذ قرار الإسرائيلي يعتدي، ما بيطلع بساعتين بيمسح الفرقتين بجنوب، ما في غطاء جوي، ما في دفاع جوي في لبنان. بسوريا عنده غطاء دفاع جوي، بلبنان ما عنده دفاع جوي. بينما وجود المقاومة الشعبية في لبنان هي التي تشكل عنصر القوة الحقيقي للبنان ولسوريا وللعرب، فهو ينظر إلى المقاومة في لبنان كما إلى المقاومة في فلسطين كجزء من استراتيجية أمن قومي عربي، ولذلك رفض هذه التسوية. بعدها طلع 1559 وبدأ الضغط الدولي على لبنان وعلى سوريا لتنفيذ هذا القرار. كمان بدي أذكر أن سيلفان شالوم وزير خارجية العدو الإسرائيلي في الحكومات السابقة في الحكومة في ذلك الحين بال2004 قال أن ما هو من فمك أدينك، من فمهم أنا الليلة كمان بلبنان في ناس بدي دينهم، من تمهم بدي دينهم. فقال أن الصدور القرار 1559 هو حصيلة جهود دبلوماسية طويلة ومضنية لوزارة الخارجية الإسرائيلية. إذن نحن أمام قرار إسرائيلي. بطبيعة الحال نحن رفضنا هذا القرار، ولكن بعض القوى السياسية اللبنانية تبنت القرار 1559 وتبنت مضمون هذا القرار. في ذلك الحين وقبل استشهاده بعدة أشهر بدأت لقاءات وجلسات طويلة بيني وبين رئيس الشهيد رفيق الحريري، تناقشنا في كل شيء، وصلنا إلى سلاح المقاومة أيضا تناقشنا. محصلة النقاش كانت أن سلاح المقاومة في لبنان، توافقنا كان هيك، يجب أن يبقى إلى اليوم الذي ينجز فيه تسوية شاملة عربية إسرائيلية. أنا بتذكر ومتى اختلفنا على الأدبيات، وقت رئيس الحريري قال إلى حين التوقيع على سلام عادل عربي إسرائيلي، أنا قلت له خلنا نصلح العبارة ونقول تسوية لأنه ما في سلام عادل. فتسوية، وبعد إنجاز التسوية إنه سوريا صالحت، لبنان صالح، الكل صالح، منقعد منتفاهم شو منعمل بسلاح المقاومة. وعلى هذا الأساس كنا عم نبني تحالف سياسي في ذلك الحين. استشهد رجل وحصلت أحداث خطيرة في الداخل اللبناني عام 2005 وانقسامات كبيرة. إلى ذلك الحين نحن كنا نرفض أي نقاش، أن ندخل في أي نقاش رسمي، يعني في إطار رسمي علني حول موضوع سلاح المقاومة، كنا نعتبر هذا خارج النقاش. لكن من أجل أنه لا، بدنا نطمن اللبنانيين وبدنا نكون منفتحين وبدنا ناخذ ونعطي وبدنا نوصل لنتيجة على مستوى رأي العام الوطني، نحن بالحياة قدمنا تنازل أنه قبلنا نناقش سلاح المقاومة في هذا الإطار أو ذاك الإطار، ولا بالنسبة لأن كان الموضوع خارج النقاش. وهذا الأمر حصل في التفاهم مع التيار الوطني الحر بشباط 2006 لما وصلنا أنه وين هذا الموضوع بيتناقش. النص هيك بالتفاهم بيقول في سياق حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية ومن خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمل أعبائها والإفادة من نتائجها. طيب، دولة الرئيس الأستاذ نبيه بيروي كان قد دعا إلى حوار وطني، انعقدت أول جلسة بآذار 2006، نحن شاركنا بدون أي تحفظ، وكان على جدول أعمال طاولة الحوار البحث عن استراتيجية دفاعية، والمقصود هو البحث في سلاح المقاومة يعني. لكن تارة نجي منقول جايين نناقش سلاح المقاومة، مرة جايين نحترم بعضنا ونقول لا، نحن في موضوع كبير موضوع وطني اسمه حماية لبنان وكيان لبنان ودولة لبنان وشعب لبنان وأرض لبنان، جايين نناقش هاي الاستراتيجية اللي من جملتها بيتناقش موضوع المقاومة وغير المقاومة. وذهبنا إلى الحوار الوطني بصدق وجدية، بل بأمل كبير بإمكانية التوصل إلى تفاهم وطني بعد التفاهم مع التيار الوطني. وبالحقيقة كان في نوع من التفاهم الضمني بيننا وبين رئيس سعد الحريري، الذي كان قد قال لي وبحضور شهود أن كل ما اتفقت عليه مع الوالد أنا مكمل فيه. طيب من اللي اتفقنا فيه مع الوالد كان هذا كمان، أن موضوع المقاومة سلاح المقاومة يستمر إلى حين تسوية، وبعد التسوية في المنطقة نتفاهم نشوف شو بدنا نعمل. وذهبنا إلى طاولة الحوار حقيقة لنناقش بجدية، لأنه كان عندنا رؤية وعندنا منطق وعندنا حجة وعندنا دليل وعندنا تجربة اسمها تجربة من 82 لل 2000، تجربة المقاومة في لبنان وهزيمة إسرائيل في لبنان. طيب بطاولة الحوار صار النقاش اللي بتعرفوه إلى أن وصلنا لآخر نقطة. هو كان الأستاذ نبيه خلى هاي النقطة بالآخر لأنه بيعرف أنه هاي في عليها مشكل كبير، خلى الآخر. وصلنا لهذا النقطة، دولة الرئيس قال لهم بالجلسة تفضلوا، وكان معلوم مسبقا أنه اليوم بدنا نناقش استراتيجية دفاعية، تفضلوا. ما حدا كان يتفضل، طيب ما حدا حيناقش. قلت له لو الرئيس طيب خليني أنا بعرض، أنا بحكي بالأول. قال تفضل. وأنا عرضت استراتيجية دفاعية، رؤية حزب الله استراتيجية دفاع وطني، عرضت استراتيجية وهي موجودة عندي هلأ جبناها من وقتها، وحكيت بخلاصة شديدة عن العدو، من هو العدو، طبيعة هذا العدو، أطماع هذا العدو، مقدرات هذا العدو، أشكال عدوان هذا العدو اللي ممكن يأخذها العدوان، الأشكال اللي بيأخذها العدوان على لبنان، نقاط قوة هذا العدو، نقاط ضعف هذا العدو، كل هذا تناقشنا فيه، حكيته عفوا ما تناقشنا فيه، عرضته. ثانيا لبنان المعتدى عليه المهدد، لبنان نقاط القوة تبعه، نقاط الضعف تبعه. في الناس يمكن يستغربوا أنه لبنان عنده نقاط قوة، في نقاط قوة بلبنان، شعب لبنان من نقاط القوة بلبنان، الإنسان في لبنان من نقاط القوة في لبنان، هذا الإنسان الرجال والنساء والكبار والصغار اللي شفناهم على عقود من الزمن، إرادتهم عزمهم إيمانهم وطنيتهم شجاعتهم صبرهم تحملهم ثباتهم، أي من نقاط القوة. جغرافيا بلبنان هاي جبال والوديان والتلال والطرق المعقدة، أحيانا حتى الحفريات يعني اللي هي نقطة ضعف ممكن تكون في مكان ما نقطة قوة، هاي من جغرافيا بلبنان من نقاط القوة. مهم في نقاط قوة بلبنان، في نقاط ضعف بلبنان كمان عرضناها، وصولا إلى أنه شو الخيار المتاح قدامنا. نحن محتاجين استراتيجية دفاع كاملة، هذا النص اللي أنا قلته، عسكريا أمنيا دبلوماسيا سياسيا اقتصاديا إعلاميا تربويا وبنية تحتية، نقاش مش بس موضوع سلاح وعسكر، استراتيجية الأمن القومي للبنان، الدفاع عن لبنان في مواجهة عدو بهذا الحجم يحتاج إلى استراتيجية دفاع وطني تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المجالات وكل هذه العناوين. لما وصلنا على العسكر قلنا في ركيزتان، جيش قوي ومقاومة شعبية قوية، وتنسيق وتكامل بين الجيش والمقاومة ضمن استراتيجية واحدة، ضمن استراتيجية وطنية واحدة. وعرضت أنه كان في تجربة ناجحة موجودة قدامنا، هي تجربة عناقيد الغضب بال 1996، المقاومة شو عملت، الجيش شو عمل، دبلوماسية اللبنانية شو عملت، وصلنا أنه ما قدر الإسرائيلي يحقق أهدافه، وعملنا تفاهم نيسان الذي أسس لانتصار المقاومة بال 2000. ماذا كان نتيجة جهد مشترك عسكري وميداني وشعبي وإعلامي وأيضا دبلوماسي. وختمت مطالعتي ختمت مطالعتي بكلام لدولة وائس سليم الحص، الله يطول عمره. بيقول، كان جايب النص معي على الجلسة، بيقول وائس الحص: القضية هي حماية البلد، والمقاومة حاجة ضرورية استراتيجية ملحة للحماية. المشكلة أن سلاح المقاومة منحصر بيد فئة واحدة من طائفة واحدة، هاي مشكلة. كيف نوفق بين القضية والمشكلة؟ هو ده لازم نعمل له حل. لدينا جيش قوي، لدينا جيش، نريد جيشا قويا. شوفوا هاي استراتيجية دفاعية، نريد جيشا قويا، ونريد مقاومة، ونريد تنسيقا بين الجيش والمقاومة في حدها الأعلى. هذا التنسيق لا ترقى إلى الإمرة، يعني لا نضع المقاومة تحت إمرة الجيش أو إمرة الدولة، وإذا وصلت لحد الإمرة ينتهي الجيش. يعني إذا صارت المقاومة تحت إمرة الجيش يضرب الجيش، ينتهي الجيش في أي مواجهة مع إسرائيل. هذا رئيس حكومة، رجل دولة، لا مسؤول بحزب الله ولا ممسك بالسلاح ولا شيء، رجل ضمير لبنان وعاقل، ومن هذاك الوقت شايف المعادلة كلها وعاش كل التجارب، وهو واكب الانتصار تبع الألفين، هو وفخامة رئيس إيميل لحود. طيب، فبيقول لك ونريد جيشا قويا، ونريد مقاومة، ونريد تنسيقا بين الجيش والمقاومة في حدها الأعلى لا ترقى إلى الإمرة، وإذا وصلت لحد الإمرة ينتهي الجيش، وإذا ضاع الهامش بين الجيش والمقاومة فالتبعات ستتحملها الدولة. أنا واحدة من النقاط الأول اللي ذكرتها على الطاولة هو هذا الهامش اللي نحن اللبنانيين فينا نتحرك فيه كدولة وكمقاومة في مقابل إسرائيل، في مقابل المجتمع الدولي. هذه الصيغة هي التي استطاعت حماية البلد من الألفين للوقت اللي كنا قاعدين عم نحكي. وبالتالي طيب جينا عرضنا هذا، خلصت أنا. هلا بتقولوا شو السيد الليلي جاي يحكي لنا قصة؟ لا، بدنا نوصل لنتيجة، وعم نعرض رأينا، لأنه في ناس عم بيقولوا لهلا حزب الله لم يعرض رؤيته واستراتيجية دفاعية. هذا بلد عجيب غريب، هذا بلد الكذب فيه يرقى إلى مستوى الوقاحة، يعني بيكذب الواحد فيه وعم يضحك. أول من قدم استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار كان حزب الله، أنتوا ما قدمتوا. طيب خلصنا، قام دولة الرئيس قال تفضلوا عقدوا، كان بعد الجلسة بأول نهار معانا بعد 3-4 ساعات. قال أحد الجالسين، بدناش نحكي أسامي، هذا الكلام مهم ويحتاج إلى تأمل ودراسة، أقترح رفع الجلسة ونكمل فيما بعد. جنبلاط غلطنا، عفوا، الأول كان من قادة 14 آذار. طيب أستاذ وليد جنبلاط قال: معارضه السيد مهم جدا، هناك جوانب تقنية ليس لدينا علم بها، وهناك جوانب سياسية حولها أسئلة الآن لا نستطيع طرحها، نحتاج إلى تفكير. وفي عقد الجلسة بعدها صارت حرب تموز. طيب لهون قبل ما نقول حرب تموز، إذن خليني أحسم شغلة، هاي الشغلة اسمها نحن عرضنا رؤيتنا بوضوح وبشكل علمي ومتين ودقيق لاستراتيجية دفاع وطني على طاولة الحوار، وسمعوها وسجلت. وأكثر من هيك طبعا، الكل كان يصغي، الكل كان عم يكتب، الكل كان على رؤوسهم الطير. في اليوم الثاني تسرب شيء منه بالصحف، لأنه كان مجتزأ، كان في افتتاح لمؤتمر حول ثقافة المقاومة. أنا طلعت وللشعب اللبناني كله، كل ما قلته على طاولة الحوار عرضته علنا. يعني حزب الله قدم رؤيته لاستراتيجية دفاع وطني على طاولة الحوار وعلى الشعب اللبناني جميعا وبشكل مباشر وعلى الهواء. انتهينا من هذا الموضوع. وكل كلام يقال أننا لم نقدم وأننا نتهرب من المناقشة لأننا لا نريد أن نناقش هو وقاحة، مش بس كذب، هو وقاحة وافتراء. رحنا على حرب تموز، صارت الحرب، وانتهت الحرب إلى ما انتهت إليه. وكل ما قلناه في عرض استراتيجية دفاعية صاروا بالحرب، يعني هذه استراتيجية طبقت في الحرب. هلا ما في وقت أن أذكر لكم شواهد، ولكن الإخوة كلهم فين يرجعوا للنص وموجود بالصحف ويمكن إعادة نشره. في ذلك الحين أنا قلت لهم سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يدمر أي جيش كلاسيكي ما عنده دفاع جوي بساعات، ولكنه لا يستطيع أن يدمر المقاومة ولا يستطيع أن يحسم معركة مع المقاومة. بعد 33 يوم حرب طلعوا الإسرائيلي يقولوا سلاح الجو لا يستطيع أن يحسم معركة مع المقاومة. قلت لهم على الطاولة قبل الحرب المقاومة تستطيع أن تمنع في يعني في أي مواجهة برية تستطيع أن تلحق هزيمة بجيش العدو. جيش العدو سوف يجد صعوبة في احتلال جغرافيا ولكنه لن يستطيع البقاء فيها. هذا ما حصل في حرب تموز. لما كنت عم بحكي عن نقاط الضعف قلت لهم المستعمرات وحيفا والمصانع بحيفا والسياحة بالشمال وصولا إلى الوسط. لما بتنزل للإسرائيلي 2,000,000 لاجئ إلى الملاجئ هذا بيضغط حكومة إسرائيل وبيخليها توقف العدوان. هذا صار بحرب تموز إلى آخره. انتهت الحرب إلى ما انتهت إليه، إلى اعتراف إسرائيلي واضح بالهزيمة وإنكار ممن راهن على الحرب وسقط رهانه إنكار حول الهزيمة. حصلت أيضا أحداث في الداخل إلى علاقة المحكمة الدولية، إلى علاقة بالحكومة بالاستئالة بالمظاهرات، إلى أن كانت دوحة ودعا فخامة انتخاب رئيس جمهورية جديد ودعا فخامة الرئيس ميشيل سليمان إلى طاولة حوار موضوعها الوحيد هو الاستراتيجية الدفاعية، ما في موضوع تاني. واستجبنا لهذه الدعوة دون شروط. وهنا بيت القصيد. أنا عرضت كل هذا العرض لأوصل لهذا الجانب بالموضوع. طيب، إلى الآن عقد عدة جلسات لطاولة حوار في قصر العبدة، قدمت أوراق. ما أحب أن أقوله لكم أيها الحضور الكريم، لكل لبنانيين عم يسمعوني، حتى هذه اللحظة لم تناقش ورقة حزب الله للاستراتيجية الدفاعية. حتى هذه اللحظة يا عمي ما حدا ناقش. مش أنا بقول لك بدنا نناقش؟ ما حدا ناقش، ما حدا بعد على طاولة الحوار إجا قال فلان بالجلسة الفلانية قال العدو هي أشكال عدوان تبعه مش موافقين بدليل كذا كذا كذا، العدو عنده تهديد وأطماع للبنان مش موافقين بدليل كذا كذا، العدو فلان قال انه في نقاط ضعف ونقاط قوه نحن مش موافقين تقييم الحقيقه هيك، في موضوع لبنان نقاط القوه ونقاط ضعف مش صحيح اللي قاله فلان، الخيارات بموضوع الجيش هيك، ما حدا اجى ناقش حتى هذه اللحظه. هذه الورقه مقدمه يا اخوان من 2006 قبل حرب تموز بايام، حتى الان ما حدا ناقش بهذه الورقه على طاوله الحوار ولا خارج طاولة الحوار. هلا بقول لكم ليش ما ناقشوا ولن يناقشوا لا في طاولة الحوار ولا خارج طاولة الحوار، لأنه مش المطلوب النقاش. في شيء واحد مطلوب كلكم تعرفوا من 2000 وحيضل مطلوب طالما في التزام مع أمريكا مع الغرب، بديش أقول مع إسرائيل، مع أمريكا. في شيء واحد مطلوب، في هدف محدد، نزع سلاح المقاومة. تيجي بتحكي منطق يا عم الجيش كلاسيكي هيك، المقاومة الشعبية هيك، نقاط القوة هيك، نقاط الضعف هيك، هذه تجارب الشعوب. طيب شوفوا الجزائر، شوفوا فيتنام، شوفوا أفغانستان، شوفوا شو صار عنا، شوفوا كذا. لا نفقه ما تقول، لا نفقه ما تقول. أي كلام علمي، أي كلام له علاقة بالعقل، له علاقة بالمدارس، له علاقة بالتجارب البشرية ما له محل. والله كلنا عم نضيع وقت. ليه؟ لأن الطرف الآخر ماخذ قرار حاسم، سلموا سلاح وخلصونا من هاي الحكاية، ما في شيء تاني. لم يكن النقاش يوما على طاولة الحوار يهدف إلى حماية لبنان، وأنا اليوم شهر رمضان وبحمل مسؤولية هذا القول في الدنيا وفي الآخرة. أبداً لم يكن الهدف حماية لبنان. 14 آذار مش قاعدين على الطاولة ليقولوا عن جد طعوا كيف بدنا نحمي لبنان، كيف بدنا نحمي أهل جنوب، كل أهل جنوب من حاصبية لجزيل لمرجعيون لبنت جبيل لصيدا لصور للنبطية، كيف نحمي البقاع الغربي ورشية، كيف نحمي لبنان كله من البقاع لشمال للعاصمة للبنية التحتية للجبل. أبدا، في موضوع واحد اسمه أمريكا بدها سلاحات، عطوها سلاحات بهالتبسيط. طيب، قدمت أوراق من قبل بعض قوى 14 آذار، اقروها، نشرت في وسائل الإعلام. أولا ما فيها نقاش لورقتنا، ثانيا لا تستند إلى تجارب، ثالثا هدفها شيء واحد، أعطوا سلاح للجيش ويعطيكم العافية، أعطوا سلاح للجيش ويعطيكم العافية، هاي استراتيجية دفاعية تبع قوى 14 آذار. طيب، بدي أكد لكم أنه هذا هو الهدف الحقيقي. قبل أيام أحد قادة 14 آذار العظماء، أحد القادة العظماء بيقول ما تعبوا قلبكم طاولة حوار ونهاية استراتيجية دفاعية، اسمعوني منيح، لا تعبوا قلبكم يا فخامة رئيس، هذا عم بيقول لك إلك مش لإلي، عم بيقول لا تعبوا قلبكم نقاش واستراتيجية دفاعية، غدا سيسقط نظام رئيس بشار الأسد وسيضطر حزب الله إلى تسليم سلاحه، نقطة على أول السطر. إذن الغرض تسليم السلاح، ما إجا قال غدا سيسقط نظام رئيس الأسد، طبعا باعتقاده بظنه هو، وبالتالي نحن سنضطر أن نحمي لبنان وأهل جنوب لبنان وأهل بقاع لبنان وأهل شمال لبنان والبنية التحتية بلبنان بكذا وكذا وكذا. هذا آخر همه، مش آخر همه، أستغفر الله، هذا ليس في عقله أصلا، ليس في همه أصلا، همه سلاحات. لا يروحوا للأمريكان يقولوا نحن أدينا ما طلب منا، تفضلوا مسكون البلد وسلطونا على البلد، هذا دليل. طيب، كذلك عندما يقف أحد قادة 14 آذار ويقول أن الحوار حول استراتيجية دفاعية هو حوار طرشان، صحيح؟ صحيح، هو عارف حاله، لأنه هن ما عم يسمعوا ولا بدهم يسمعوا ولا حاضرين يسمعوا، لأنه هن الطرشان بهذا الموضوع مش نحن، نحن بالعكس، نحن مهتمين كتير أن نصل إلى استراتيجية تحمي البلد حقيقة. كل اللبنانيين إيدهم بالنار، بس اللي قاعدين على الحدود أكثر ناس إيدهم بالنار وأكثر ناس معنيين إنه بلدهم وحكومتهم ودولتهم وقواهم السياسية تعمل لهم استراتيجية دفاع وطني وتؤمن لهم حماية وطنية. رغم كل هذا الأناعة أنا بلكن نحن لسنا في وارد مقاطعة طاولة الحوار التي دعا إليها فخامة الرئيس مجددا، ولا نريد تخريب هذه الطاولة خلافا لما يقوله البعض، أبدا على الإطلاق، وأي كلام آخر هو تحليل ليس له أساس. لكن نحن أيها الإخوة بكل صراحة ووضوح نرفض أن تتحول مشاركة ذاك الفريق في طاولة الحوار إلى مادة ابتزاز لرئيس الجمهورية أو للحكومة أو للدولة أو للقوى السياسية، مادة ابتزاز لتحقيق لفرض شروط ما إلى علاقة بموضوع النقاش بالداتا وغير الداتا. الذي يحصل الآن هو هذا، هو ابتزاز، وهناك من يريد أن يخضع لهذا الابتزاز، نحن نرفض ذلك، نحن نرفض. تعرفوا هذا عشو بيفتح الباب؟ الخضوع للابتزاز ولشروط أي طرف للمشاركة على طاولة الحوار، هذا بيفتح الباب أنه كمان قوى أخرى ممكن نحن نشوف والله في كم مطلب ما عم يتحققوا، إلهم علاقة ببعض القضايا الخدمية، إلهم علاقة ببعض القضايا الأمنية، إلهم علاقة ببعض التعيينات مثلا، نجي نحن نقول طيب من أجل أن نطمئن ونرجع على طاولة الحوار بدنا 1 2 3 يلا يا فخامة الرئيس عملنا إياهم، إذا ما بتعملون في أمان الله، هيك هيك بده يناقش كيف نحمي البلد؟ إذا كان هدف الحوار، وهون أنا دقيق جداً، إذا كان هدف الحوار جاداً وصادقاً في التوصل إلى استراتيجية وطنية لحماية لبنان وشعب لبنان، فهذا الهدف أقدس وأغلى من أي قضية أخرى، ولا يجوز أن يعطل لمصلحة أي قضية أخرى أمنية أو سياسية أو إنمائية أو خدماتية أو إدارية. ولكن أنا أقول لكم لم يكن الهدف هو هذا، ولن يكون الهدف هو هذا. اليوم يتم ابتزاز الدولة من أجل المشاركة في طاولة الحوار، والهدف من العودة إلى طاولة الحوار هو تطهير الحكومة وليس حماية الحكومة. هم قالوا أن فريقنا حريص على طاولة الحوار أن فريقنا حريص على طاولة الحوار لأنه يريد أن يحافظ على الحكومة ويعوم الحكومة. هذا غلط. أولاً ما بيعوم الحكومة طاولة الحوار، اللي بيخلي الحكومة تبقى أو ما تبقى هو إرادة سياسية. الآن أي مكون من مكونات الأكثرية الحالية يفل ساقطت الحكومة، ولا ألف طاولة حوار بتعوم حكومة. هذا اللي بيفهم بالسياسة. أما هدفكم أنتم من طاولة الحوار لا، تطهير الحكومة والحكي عن حكومة إنقاذ وطني وحكومة حيادية وما شاكل. ونحن لم نطلب من فخامة الرئيس الدعوة إلى طاولة حوار. روحوا شوفوا من طلب. طبعاً رجل يملك الدوافع الوطنية الكافية والحرص الوطني ليدعو إلى طاولة حوار، لكن أيضاً هناك عوامل مساعدة. شوفوا من اللي طلب من فخامة الرئيس يرجع يجدد الدعوة لطاولة الحوار. هو اللي ألح عليكم تطلعوا تشاركوا، ما أنتوا كنتوش بكم تشاركوا. ولم نكن نحن ولا فريقنا السياسي الذي ننتمي إليه. ولا أنا بحب قبل ما نقول النقطة الأخيرة بكلامي بحب أختم هذا الموضوع بما يلي. إذا انعقدت طاولة الحوار في أي وقت رغم كل هذه القناعة، كل هذه القناعة، نحن لن نقاطع طاولة الحوار، نشارك فيها، نذهب إليها. وإذا لم تنعقد شو بنعمل؟ فبقاء هذه الحكومة وعدم بقايا ليس مرتبطا بإنعقاد طاولة الحوار. هم بنقول لنقطة حساسة اليوم هي الآن موضع نقاش، وهي ليست جديدة، هي مطروحة منذ سنوات، ولكن الآن بشكل أو بآخر انجابت على طاولة الحوار ونقال تفضلوا بدكم تجاوبوا على هذه المسألة. وهناك أيضا من ينظر لهذه الفكرة في وسائل الإعلام، وبعضهم يعني شركائنا، بعض شركائنا في الأغلبية الحالية. البعض يقول طيب في حلين، في حل الأول هو أنه يجي، نحن متفقين كلنا بدنا جيش قوي، كلنا متفقون نريد جيشا قويا، وهذا هو التحدي الحقيقي أمام النظام السياسي، مش أمام حكومة رئيس نجيب ميقاتي، أمام النظام السياسي اللبناني. هل يملك شجاعة وجرأة اتخاذ قرار بتسليح الجيش ممن هو جاهز ليسلح الجيش؟ يعني إيران جاهز تسلح الجيش مثل ما سلحت المقاومة، جاهز. نظام السياسي طاولة الحوار الدولة جاهزة تأخذ هذا القرار؟ والله لا، بتخافوا من الأمريكان. شهر رمضان شهر التوبة والإنابة والشفافية، الأمور هيك. عندنا نظام سياسي بخاف من الأمريكان، بخاف من الأمريكان، مو بس بموضوع السلاح للجيش، حتى موضوع معامل الكهرباء من إيران، حتى بأي مساعدة ممكن تتقدم. بتتذكروا كلكم لما جاء الوفد الوزاري الطويل العريض الإيراني برئاسة نائب الرئيس الإيراني، مين إجا قبله ب24 ساعة وبشكل طارئ؟ فيلتمان. إجا رسالة فيلتمان شو؟ إنه ممنوع التعاون مع الإيرانيين، إذا بدو يعملونا كهرباء وبدو يسلحونا جيشنا وبدو يزفتونا طرقاتنا وبدو يعملونا أنفاق ويحلونا مشاكل عجقة السير لأنه عندهم تجارب كبيرة، وجاهزين الجماعة وجاهزين يجيبوا استثمار بمليارات الدولارات على لبنان، يا إخوان يا شعب لبنان، هاي إيران اللي بدهم يعملوا لكم إياها عدو، هي جاهزة للخدمة وجاهزة تعمل استثمارات هائلة في لبنان. ممنوع. النظام السياسي اللبناني لا يجرؤ لأنه في فيتو أمريكي. إجوا الأمريكان قالوا ممنوع. وإذا بتعملوا نحن النظام المصرفي في اللبناني كله منعطله. من خلص منعطله تحت عنوان أنه عم يخرق العقوبات مع إيران. طيب البعض يقول خل نجي يا خي سلاحات المقاومة اعطوهن للجيش بيصير عنا جيش قوي ونحلت القصة. بسيطة والله بسيطة يا جماعة. ليش هالقد بدها طاولة حوار ونقاش طيب اسأل سؤال. إذا جينا هالسلاحات طبعا المقاومة اعطيناهن الجيش وصار الجيش عنده ضد الدروع تبع المقاومة وعنده الصواريخ تبع المقاومة زلزال رعد وخيبر هو الأسامي اللي عادة نحن بنحكيهم. طيب وين بده يحطون الجيش؟ وين بده يوضعون؟ وين بده ينصبون؟ حيضلوا مخفيين على إسرائيل ولا إسرائيل حتعرفهم وين النين؟ طيب هذا الجيش اللي ما عنده سلاح جو ما عنده دفاع جوي وله لأنه جيش رسمي كلاسيكي نظامي بطبيعة الحال جيش مكشوف ما بيقدر يتخبى مثل المقاومة مثل أولاد الضياع بيطلع الطيران بيمسحه بساعتين هيك بنكون عم نحمي لبنان مع احترام الجيش. نحن نكون جيش نظامي بيمسحنا بساعة منيح الجيش بيمسحه بساعتين هاي الحقيقة. أنا أقول لكم من يتحدث عن تسليم سلاح المقاومة للجيش هو يضيع المقاومة ويفوت بالجيش. والبعض أصلاً لا مؤمن بمقاومة ولا مؤمن بجيش. ثانياً ليش هيك؟ ما بدكم لبنان قوي؟ نحن جاهزين نروح على إيران ونجيب سلاح مثل سلاح المقاومة للجيش اللبناني تمام؟ بصير عندنا جيش قوي ومقاومة قوية وهيك بنحمي بلدنا. إذن هذا الطرح أيضا يؤكد لكم من جديد الشيء اللي بلشت فيه بعد 2000 اللي بيقول سلم سلاح المقاومة للجيش ليس هدفه حماية لبنان وإنما هدفه التخلص من سلاح المقاومة. هذا واحد. شيء الثاني أيضا لا هذا هلا موجود على الطاولة بعد اليأس من تسليم السلاح انه طيب شو ما عملنا حرب تموز وبعد حرب تموز وقمنا الدنيا عليهم وشتمناهم وخونونا نحن يعني ضميرهم يعود الينا شتمونا وسبونا واتهمونا ومذهبيين وطائفيين وسلطويين وبدكم تحتلوا البلد بدكم تمسكوا البلد بدكم تعملوا بدكم تساووا ما مش الحال. طيب يا خي امرنا لله خلوا هو سلاحات. انا عم حاول بسط الامور مشان اذا في ناس بالبيوت عم تسمعني تكون هي كمان لانه في راي عام انه يا خي طيب خلوا هالسلاح معاكم يا حزب الله يا مقاومه معلش ولكن ضعوه تحت امره الدوله. كلام جميل ولطيف. اي واحد والله معقول اذا بتنحل هيك عاد خلص المشكل بالبلد. هو الموضوع موضوع مشكل ولا موضوع حماية بلد؟ جيد نحن بنجي منقول شو المشكلة يصير في نقاش علمي ما هو محطوط هلأ على الطاولة وما تروح أسئلة وهالأسئلة بالحقيقة هدفها توصل لهذه النقطة. طيب قبل شوي أنا قلت لكم كلام رئيس الحص لما منحط المقاومة تحت أمرة الجيش أو الدولة أول شيء الهامش طائرة. اثنين وهو الأهم الآن بدي لكم أنا بدي اكتفي بملاحظة وحدة لأنه الوقت لا يتسع بكتفي بملاحظة وحدة والباقي بقية ملاحظاتنا إذا صار هذا النقاش على طاولة الحوار إن شاء الله أخونا الحاج أبو حسن هو بنيش. اليوم يا إخواننا الكرام الذي يحمي لبنان هو توازن ردع مع إسرائيل هو توازن رعب مع إسرائيل توازن رعب. يعني مثل ما لبنان خايف من إسرائيل لأنه عنده سلاح جو أقوى سلاح جو بالشرق الأوسط لأنه بتقدر تدمر لأنه بتقدر كذا طبيعي كذلك إسرائيل اليوم خايفاني من لبنان. تعرف لبنان ما عادش تنحل قصة فرقة موسيقية وبدربكي في ناس مشغولين بالدربكي وفي ناس عم بيوضعوا صواريخ فهي شايفة اللي عم بيوضعوا الصواريخ وخايفاني منهم بطبيعة الحال. اليوم الإسرائيلي بكل وضوح بيجي بيطلع هيك بيقول لك ايه في بلبنان في تهديد إذا أنا بضرب لبنان، بضرب بنية تحتية بلبنان، بضرب مطار، بضرب ميناء، بضرب محطة كهرباء، بضرب ضيعة، بقتل ناس، بيرتكب مجزرة، في مين يعمل رد ويستطيع؟ وكل اللي أنا قلته بالخطابات السابقة، أنا اليوم خطابي هادئ يعني، كل اللي قلته بالخطابات السابقة إجا مصادقة عليه من الإسرائيليين. طبعا ما طالب منهم مصادقة، بس مصادقتهم وين مهمة؟ مهمة إنه رسالة وصلت، أنا بدي رسالة توصل. نحن بدنا ناكل عنب، بدنا نحمي البلد. طيب لما بينقال، لما الإسرائيلي بيقول إيه صحيح، إذا ضربنا مطار بيروت بيضربوا مطار تل أبيب بيقدر، إذا عملنا حصار على لبنان بيقدر يضرب السفن اللي جاي وهذا بيخرب لنا اقتصادنا، إيه بيقدر. إذا ضربنا الضاحية أو مدن مدري وين بيقدر يطال أي مدينة بفلسطين المحتلة، مزبوط بيقدر. عظيم، إذن هو مقتنع أنه نحن بنقدر. هذا توازن الوضع. طيب هون بتوازن الوضع، هون النقطة ضيقة شوي. بتوازن الوضع شو اللي عامل التوازن؟ مش بس وجود السلاح، خشية إسرائيل من يملك هذا السلاح. إسرائيل بتقول لك هو الحزب الله بيطلع معهم، إذا ضربنا مطار بيروت بعد نص ساعة يمكن نضرب مطار بن غوريون، إذا ضربنا الميناء بيضربوا الميناء، إذا ضربنا محطة كهرباء يمكن دغري يضربوا محطة كهرباء. بيطلع بعقلهم بيعمل هيك، ويملكون جرأة، معلش بصراحة على المكشوف الليلي، ويملكون هذه المقاومة، تملك شجاعة وجرأة أن ترد على هذا العدو. لكن لما منجيبها وسلاحات منحطهم تحت أمرة الدولة، الدولة اللي مش قادرة تحل مشكلة مياومين، الدولة اللي مش قادرة تفك اعتصام، الدولة اللي مش قادرة تحل أصغر مشكل بالبلد، مين ما كان، حكومتنا ولا حكومة غيرنا، هذا واقع الدولة بلبنان. رجعوا، أنا قريت كتاب لأحد المثقفين عن تاريخ لبنان، بيقول أنا استغربت أنه في حكومات بالسابق كانت تفرط لأنه يختلفوا على تقييم قطعة أرض. هلا مش أقول وين، لأنه سياسيين العتاء بيعرفوا هاي القصص. اختلفوا بالحكومة أنه بدنا نسعر هذه الأرض مثلا بمئة ليرة، قام طلع صاحب الأرض قال لا بدي 150، لا بنعطيك 100، راحت الحكومة، طارت الحكومة. هذه الحكومة اللي كانوا يقولوا أنه رجال دولة وقامات كبيرة وعظيمة، هذا تركيبة البلد هيك. هذا البلد اللي نظامه نظام طائفي، نظام طائفي، هو أعجز عن أن يتخذ قرار بهذا المستوى حتى بالدفاع. نحن بندعي منقول اللحظة اللي بيصير فيها سلاح تحت أمرة الدولة بيفقد قدرته على الردع والرعب والخوف. الإسرائيلي بيحط جوائب مي باردة ليه؟ لأنه بيعرف الأمريكان حيرفعوا السماعة ويقولوا للدولة اللبنانية إسرائيلية ضربوكم، ممنوع تردوا، وإذا بتردوا بنعمل بالنظام، النظام المصرفي هيك، بنعمل عليكم عقوبات هيك، بنساوي فيكم هيك، لا دخيلكم يا خي. ما هيك، ما هي هاي الدولة هيك طول عمرها هيك كانت، وهذا ما له علاقة بالشخصيات الموجودة بالدولة. لا حدا يفهم مني لا توهين بأحد ولا تجبين بأحد، هذا نظامنا السياسي، نظامنا السياسي عاجز. رؤساؤنا ووزراؤنا قد يملكون الشجاعة، قد يتفاوتون في امتلاك الشجاعة، لكن آليات اتخاذ القرار في هذا النظام آليات معطلة، آليات عاجزة، وبالتالي ما بيعود في توازن وضع وتوازن وعب مع الإسرائيلي. بيجي الإسرائيلي بيستبيحنا، غير أنه حينئذ شو هي التبعات الأخرى التي يمكن أن تحصل أو يمكن أن تتحقق في توازن الوضع. العدو يجب أن يبقى قلقا، ويجب أن يبقى خائفا، ويجب أن لا يطمئن لحظة، ويجب أن يفهم في حساباته أنه إذا أراد أن يعتدي بده يعمل ألف حساب. إذا مش هيك ما في توازن وضع، حتى لو عندك هاي إصلاحات ما في توازن وضع، حتى لو عندك هاي إصلاحات. على كل حال هذا وجهة نظرنا وهذا رأينا، ونحكيه على طاولة الحوار، ونحن نرى أن الاستراتيجية الحقيقية المتناسبة مع الظروف الحالية بوجود هكذا دولة وهكذا تركيبة وهكذا وضع في لبنان وهكذا وضع في المنطقة، هو وجود جيش قوي ومقاومة قوية وتكامل وتنسيق وتناغم بينهما. النص تبع رئيس سليم الحصن تبناه بالمطلق. وكمان بدي شير لقول بعض قادة 14 آذار، ما هو منيح يعني، بيقولوا ما أخفى الإنسان من الإمام علي عليه السلام، بيقول ما أخفى الإنسان من شيء إلا وظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. واحد منهم تعرفوا من سنتين شو بيقول؟ بيقول إذا عجزنا عن أن ننزع سلاح حزب الله سوف نجعل هذا السلاح يصدأ في مخازنه. ها مظبوط، تذكروا لكم مين؟ سوف نجعل هذا السلاح يصدأ في مخازنه. بكل شفافية، إذا منحط هذا السلاح تحت أمرة الدولة مش سيصدأ في مخازنه، سيصدأ في مخازنه. نحن ما عم نقول مقاومة تروح تعمل حرب، عم نقول مقاومة تنسيق وتناغم وتكامل بين المقاومة والجيش في إطار استراتيجية وطنية واحد. نقطة الخاتمة، الحديث عن استراتيجية التحرير، ممكن نخلصنا كل هذا البحث، بيبقى في جزء من البحث له علاقة بمشكلة السلاح والطائفة والفئة المحددة والمذهب واستخدام الفتنة المذهبية لنوصل بنتيجة اسمها إذن فنلغي سلاح المقاومة. هذا بخليه لمناسبة أخرى، لأنه هذا أيضا من الاستحاءات الجدية الموجودة الآن في مقابلنا. الحديث عن استراتيجية التحرير أيها السادة هو ليس جديدا، نحن من سنوات حكينا أنه مثل ما بدنا استراتيجية دفاع بدنا استراتيجية تحرير. والآن أنا أعود وأقول نعم، نحن في آن واحد نحتاج إلى استراتيجية تحرير وإلى استراتيجية دفاع. إلى استراتيجية دفاع لأنه لبنان مهدد وفي أطماع إسرائيلية، وكل يوم إسرائيل بتخرق أجواءه وبتعتدي عليه وتدخل إلى أرضه وإلى آخره. طيب هو محتاج استراتيجية دفاعية، لكن هو أيضا محتاج استراتيجية تحرير. في مزارع شبع تحت الاحتلال، في تلال كفاوشوبة تحت الاحتلال، في الجزء اللبناني من بلدة الغجر تحت الاحتلال. طيب هو بدهم تحرير. طيب ملاحظين أنتو ما حدا بيحكي عنهم؟ إذا القصة قصة سيادة، إذا الموضوع موضوع سيادة، شو بيفرق أنه العدو يحتل لك 1000 متر ولا 1,000,000 متر ولا 10,000 كيلومتر؟ إذا الموضوع سيادة، شو بيقولوا السيادة لا تتجزأ؟ بدي شوف هو السياديين وين عندهم بقية الأرض المحتلة، وين بعقلهم وين بقلبهم وين بثقافتهم وين بأدبياتهم وين بخطابهم السياسي وين ببرنامجهم السياسي، وين؟ ما خارج الموضوع أساسا. لما كان الشريط الحدودي محتل، مش شوية جبال وتلال ونص ضيعة، لما كان الشريط الحدودي محتل وفي ناس من كل الطوائف وكان يعتدى على بقية الجنوب من كل الطوائف، في قوى سياسية، كان الشريط لا يعني لا شيئا، لا بعقله ولا بعطفته ولا بقلبه ولا بخطابه ولا بأدبياته ولا ببرنامجه السياسي. شو بدنا نحكي عن تلال وديان ونص ضيعة؟ ممكن يسخفوا الموضوع بهذا الطريقة، ما بيسخفوه، بس إذا حكينا بمنطق السيادي ما في مساحة وطول وعرض، في أرض لبنانية محتلة. بيجي بيقول لك طيب ما اتفقنا أو بدنا ترسيم حدود مزارع شبعة وتلال كفا وشوبة، طيب هاي الغجر ما بدها ترسيم حدود، محسومة. نعم نحن نحتاج إلى استراتيجية تحرير ونطالب بهذه الاستراتيجية، ونطالب طاولة الحوار بوضع استراتيجية تحرير كما تضع استراتيجية دفاع، ونصر على هذا السؤال. وإذا الدولة ما بدها تحط استراتيجية تحرير وبدها تتخلى عن هاي المسؤولية، حينئذ كمان لا أكون واضح الرسالة الأخرى في هذا الخطاب، لا أكون واضحا، من حق الشعب اللبناني، من حق أهل إقليم العرقوب، من حق أهل الجنوب، من حق أي أحد بلبنان أنه يجي يقول في أرض لبنانية محتلة والدولة مش سائلة عنها وما حدا سائل عنها، وهذا واجب وطني وقومي وديني وشرعي وأخلاقي، نحن ما نقوم بالواجب، هذا من حقه. هلا هل أدعو إلى هذا أو لا أدعو إلى هذا، خلوا كمان لوقت آخر، لكن تخلي الدولة عن وضع استراتيجية تحرير، هذا يعني إيكال المهمة من جديد إلى الناس. لعمل المقاومة ب82 أنه ما في دولة تحرر الأرض، إجوا الناس عملوا مقاومة. وإذا ببقية الأرض الدولة ما بدها تحمل مسؤولية، بدها تجي ناس تحرر الأرض أيضا، هذا استحاء كبير. طبعا برجع لنفس النكد لأختم فيه وأقول، تعرفوا ليش ما بدوا النقاش استراتيجية التحرير؟ من كم سنة نحن عم نطالب؟ لأن نقاش استراتيجية التحرير سيؤدي إلى تثبيت المقاومة، بينما نقاش استراتيجية الدفاع يهدف إلى إلغاء المقاومة. نحن ليس هذا هو موضوعنا على الإطلاق، نحن موضوعنا وطني إخلاقي إنساني. اليوم في حفل الإفطار هذا أنتم تجتمعون تلتقون لتدعموا مقاومة، أولا ثقافة ونهج وليس فصيل، ثقافة مقاومة وفكر مقاومة ونهج مقاومة. نعم نحن فصيل من فصائل هذه المقاومة، ولكن هذه المقاومة اليوم بدأت تمثل كل هذا التاريخ، كل هذا التراث، تراث كل هذا الفكر، كل هذه التضحيات الجسام لشعبنا وأهلنا ومقاومتنا بأحزابها وفصائلها المختلفة، إسلامية ووطنية، والجيش اللبناني وكل الشعب اللبناني. وبالتالي نحن الذين انطلقنا في هذه المقاومة، نحن لسنا عبدة سلاح، ولسنا حتى عبدة أرض، ولسنا عبدة كيانات، ولسنا عبدة أوطان، نحن عبدة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى رب شهر رمضان عندما خلقنا فطرنا كبشر على الكرامة، على الشرف، على العزة، على النزاهة، ورفض لنا بالفطرة أن نعيش أذلاء، أن نقبل أن يحتل أحد أرضنا، أو أن يقهر أحد شعبنا، أو أن يزج أحد شبابنا ونساءنا في السجون. بأصل الفطرة بالتكوين هيك وبالتشريع هيك، أمرنا أن نقاتل المحتلين حتى ما في توازن قوة، لأنه هاي معركة الدفاع. موضوع بالنسبة لنا موضوع وجودي فطري أخلاقي شرعي ديني فكري حضاري، قبل ما يكون قصة كم شبر أرض وكم نقطة مي وكم قطعة سلاح. هكذا نقارب الموضوع، ولذلك نرفض أن يقارب هذا الموضوع من زاوية السلاح ونزع السلاح. نقبل ونتعاون ونناقش ونحرص أن نصل إلى نتيجة عندما يكون أطراف النقاش والحوار يريدون بجد حماية لبنان وشعب لبنان وكرامة لبنان وسيادة لبنان ودماء اللبنانيين وأموال اللبنانيين وأعراض اللبنانيين وكرامات اللبنانيين. نعم نحن مستعدين لأكثر من النقاش، للتفاهم، وأن نكون دائما الجنود في الصف الأول، وأن نكون المضحين في الصف الأول كما كنا في السابق. هذه هي مقاومتنا، هكذا كانت وهكذا ستبقى. مجددا أشكر لكم حضوركم وتأييدكم ودعمكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.